الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة الحشر. قال رحمه الله: الجلاء من أرض إلى أرض. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. سورة الحشر مدنية في قول الجميع، وهي 24 آية، وهي ثانية المسبحات في هذا الحزب السادس على تحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقبلها الحديد وبعدها الصف والجمعة والتغابن، وهي بالإخبار بفعل ماض يسبح أو بالمضارع بيسبح، وسبقها مسبحة طويلة في حزب اليوم الرابع في تحزيب الصحابة في أوله، وهي سورة الإسراء بالمفعول المطلق بالمصدر سبحانه، وتأخر عنها في الحزب السابع سورة في المفصل سورة سبح، أظن هذه المسبحات فقط، فهذه جاءت بالأمر سبح والإسراء بالمصدر، وهنا بالماضي والمضارع، والتسبيح والتنزيه الله عز وجل عما يقوله الظالمون وعما لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فهو يحمد نفسه في كتابه وينزهها عن كل نقص. وهذه السورة فيما ظهر لي أثناء الصلاة قراءة الشيخ وفقه الله، الفقهاء يذكرون قوله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، في الاستدلال على حجية القياس، وأيضا فيها في أواخرها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، وفيها أيضا في هذه السورة حجية السنة في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وفيها حجية قول الصحابي في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي هذه السورة أيضا شيء عظيم، وهو حديث القرآن عن الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يكون، ولذا كانت آية الكرسي هي أعظم ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي، لما تضمنته من الحديث عن الباري سبحانه وتعالى. فآية الكرسي وأواخر هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخرها، وأيضا في مثل سورة غافر من أول قوله تعالى: هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في هذه الصفحة وبداية التي بعدها أعظم الحديث للقرآن عن الخالق سبحانه وتعالى لمن تأمله. وأما الحشر فالمقصود به الجمع، الجمع، وسميت بذلك لقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر. وأهل الكتاب هم اليهود، وهم بطون ثلاثة كانوا في المدينة، ومنهم تشكلت يهود خيبر، وهذه البطون الثلاثة وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، وبنو النضير منهم الذين نزلت فيهم هذه السورة هم أول من نقض العهد بعد بني قينقاع حين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نقض بنو قريظة في يوم الأحزاب، ثم جاءت معركة خيبر في السنة السابعة بعد ذلك. وكل هؤلاء من اليهود في خيبر أو في المدينة نزلوها وهم من ذرية هارون عليه السلام، نزلوها طمعاً في النبوة، طمعاً في النبوة، فقد علموا في مما أنزل الله عز وجل في التوراة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا مخرجه أنه من هذه الديار، وطمعوا أن يكون من أولادهم، فنزلوا في هذه المحال حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الأميين، فغاضهم هذا ونصبوا العداء لهذه له عليه الصلاة والسلام ولدعوته من الشام. نعم. وأما الحشر فيظهر في هذه الآية أن له أول وآخر، لأنه قال لأول الحشر، وهل بين الأول والآخر حشر ثالث متوسط؟ خلاف بين أهل العلم. فأول الحشر هو إجلاء بني النضير، وهل هو أوله لحشرهم إلى الشام أو أوله لحشرهم إلى الساعة وقيامها؟ أيضا قولان لأهل العلم. فبنو النضير أجلوا أول الأمر إلى خيبر، ثم من خيبر إلى تيماء وأريحة في أرض فلسطين، وكان هذا الإجلاء في السنة الرابعة من الهجرة بعد أن هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم وأجلاهم. وآخر الحشر على قول هو يوم القيامة، والمقصود به حشر النار للخلق لهم ولغيرهم، فهي نار تحشر الناس، قيل من المشرق إلى المغرب، وقيل من اليمن إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل منهم من تخلف. وقد روى البخاري وتقدم معنا في مناقب الأنصار في أسئلة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأول هذه الأسئلة عن أول أشراط الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المغرب، وجاء في لفظ في مسلم من اليمن، تطرد الناس إلى المحشر، وهو في مسلم من حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه. ومن هذا الحديث عرف أن الحشر يوم القيامة سيكون إلى الشام، وربما بدلت الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله، كيف يبرزون الله أعلم، وأين الأرض الجديدة التي سيحشرون عليها؟ لا يعلم هذا كله إلا الخالق سبحانه وتعالى. وقيل الحشر الثاني، الأول هو هذا الإجلاء، والثاني هو إجلاء عمر لهم من خيبر، هم ومن كان في خيبر ومن حولها إلى الشام، فإن عمر رضي الله عنه استظهر أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وهم مشركون، فطهر هذه الجزيرة المعظمة منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمها بقوله: لا يجتمع فيها دينان. وكان هذا بفضل الله عز وجل إلى يوم الناس هذا، على الخلاف في الجزيرة المقصود بها الجزيرة الجغرافية يذكرها أهل علم الأرض، أو المقصود بها خاصة الحجاز وهي أرض النبوة خاصة. نعم. الحديث الذي ذكره أولا من أفراده رحمه الله تقدم في المغازي عند قوله باب حديث بني النضير، قال فيه حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو الملقب بصاعقة، لقب بذلك لقوة حفظه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فرحمه الله ورضي عنه، قال حدثنا سعيد بن سليمان وهو الضبي الملقب بسعدويه، قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير مصغر أيضا، هشيم وبشير، قال أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية الواسطي عن سعيد بن جبير الأسدي بالولاء، قال قلت لابن عباس وهو شيخه رضي الله عنه وعن أبيه سورة التوبة يعني ما تفسيرها أو ما معناها؟ قال التوبة، وضبط في النسخ بعد قوله قال التوبة الاستفهام وليس الخبر، في استفهام، إذن أنت قرأتها على وجه الإخبار، التوبة هي الفاضل. أظنه سؤال، وهو الذي جرى عليه الحافظ رحمه الله في شرحه، قال هو استفهام إنكار بدليل قوله هي الفاضحة، كأنه قال التوبة يعني تقول التوبة هي الفاضحة، فكأنه قال لا تسميها التوبة سميها الفاضحة، أو التوبة شأنها عجيب، يكون الاستفهام تعجب. ثم ذكر له الاسم الثاني، وسميت بالتوبة لما فيها من توبة الله عز وجل على النبي والمهاجرين والأنصار، وسميت بالفاضحة، هذا من تسمية الصحابة رضي الله عنهم لها لهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه، قال ما زالت تنزل، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم من يقول اذل لي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون الله ورسوله ويقولون هو أذن. فتكرر هذا في السورة كأنه شف عن أعيان هؤلاء، وبعضهم عرف لأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا أقوالهم الخبيثة التي قالوها، فالذي قال هو أذن علموه وعلموا أنه منافق بهذا القول، والذي قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن علموه بعينه، وهذا وجه فضحها لهم لأنها فضحتهم بأعيانهم، لكن الصحابة رضي الله عنهم قد يعرضون عن تسميتهم أو سبهم بما كان منهم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كرام، فهم يكرمون أنفسهم عن مجادلة هؤلاء أو مسابتهم لأنه خلاف المصلحة، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ما هو أعظم من ذلك وهو القتل، لأنهم في الظاهر ينتسبون إلى الإسلام ومسمى الصحابة. قال حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها، قال قلت سورة الأنفال، قال نزلت في بدر وهو كذلك، وأما أحد فذكرها في سورة آل عمران، قال قلت سورة الحشر، قال نزلت في بني النضير، وهذا هو الشاهد. و الخندق فيها سورة الأحزاب، وفتح مكة في سورة مع صلح الحديبية في سورة الفتح، هذه أشهر مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذه السورة ذكر لغزوة حنين، وفي ساعة العسرة التي كانت في تبوك ولم يكن فيها قتال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير.
نعم، هو الذي تقدم غير في إسناده ومعناه، تقدم معناه شيخنا الحسن بن مدرك وهو البصري الطحان، قال حدثنا يحيى بن حماد وهو الشيباني البصري، قال أخبرنا أبو عوانة هو الوضاح ليشكري، وأبو بشر تقدم هو سعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب المزارعة باب قطع الشجر والنخيل، وترجم له بهذه الآية الخامسة من سورة الحشر: ما قطعتم من لينة، أي من نخلة، وهي من مأخوذة من الألوان، أي ملونة، ملونة اللون، أو مأخوذة من اللين، من لان يلين. والبخاري رحمه الله خصها بغير العجوة أو البرنية، وهذان نوعان من أنواع التمور، وفي المدينة وحدها كما ذكر أهل العلم وأهل الاختصاص من المزارعين فيها ما يزيد على 20 و100 نوع من أنواع التمور، منها العجوة والبرنية والحمراء، ومنها القصب، ومنها غير ذلك من أنواع التمور، وأشهرها أشهر تمور المدينة العجوة لما جاء فيها من حديث، وهي سوداء اللون. فقال البخاري رحمه الله: ما لم تكن عجوة أو برنية فهي لينة. قال لينة، إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام. أريد أن أنبه على معنى هذه الكلمة للحافظ رحمه الله في قوله: إلا أن الواو ذهبت بكسر الماء لام، يعني بسبب كسر اللام، كأنه يقول أصلها لونة لونة، فذهبت الواو بسبب كسر اللام فكانت لينة، وهي اللفظة التي نزل بها القرآن. قال: وعند الترمذي من حديث عباس: اللينة النخلة، في أثناء حديث، يعني كل نخلة يطلق عليها لينة لا استثناء. قال: وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: اللينة ما دون العجوة. هذا قول ثالث، كل نخلة ما عدا العجوة فهي لينة. وقال سفيان: هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى، وهذا يشعر بأنها لا توكل، لا يوكل تمرها، وهذا يفيد في تخريج فعله صلى الله عليه وسلم في القطع، أنه لا فائدة فيها إذا كانت مما لا يوكل. وقد قيل إنما خصت إشارة إلى ما يجوز قطعه مما لا يقتات، فما دام تنشق عن النوى وفي الغالب أن مثلها لا يرغب فيه، فهم قطعوا شيئا منها تشريدا لهؤلاء وإيغارا لصدورهم وزيادة في التنكيل بهم، وهم أهل لهذا الفعل، وسيأتي سبب نزول هذه الآية. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا ليث وهو بن سعد عن نافع وهو مولى بن عمر عنه رضي الله عنه عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، يعني جمع بين الفعلين وهو جائز عند أكثر أهل العلم حتى بعد هذه الحادثة في مسيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل إذا كان له فيه مصلحة، إلا إذا رجى الإمام أن الأرض سيستحوذ عليها المسلمون وستبقى لهم، فالأولى تركها لينتفع بها المسلمون من بعدهم. وهذا يوحي بأن القطع كان لقليل منها، وكان لما لا تتعلق به النفوس كثيرا ولا يوكل، فكأنهم أرادوا إخافة هؤلاء لأنهم حاصروهم وحتى رضوا بالجلاء وأخذوا ما حملت دوابهم وخربوا بيوتهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولا شك أن إفساد بعض الأموال تعلقت بها قلوبهم، وهم من أشد الناس وأشد الخلق حرصا على الأموال، في هذا أعظم التنكيل، فإنهم فعلوا فعلا ما فعله في التاريخ البشرية إلا هم، فهم قتلة الأنبياء وهموا بقتل أشرفهم عليه الصلاة والسلام، وأن يسقطوا عليه حجرا من فوق الدار يرتاحون منه كما زعموا. قال: وهي البويرة، يعني محلت بني النضير هي البويرة، يعني المكان، وهي جهة قبلة قباء إلى الغرب، قبلة قباء إلى الجنوب الغربي لقباء. هذه المنطقة هي كان مكان نزول بني النضير، وهي كثيرة النخل إلى اليوم. اليوم من يقف في مرتفعات التي قريبة من قباء يرى المساحة واسعة للنخيل في هذا المكان. والبويرة مصغر بؤرة، رحمكم الله، والبؤرة هي الحفرة، ففيها نزول، يعني في تلك المناطق فيها أماكن مرتفعة وأماكن نازلة، النازل هذه مليئة بالنخيل. فالبويرة اسم مكان، وهي في هذا الاتجاه الذي قلنا، وهي التي أظن يقصدها حسان: لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. على سرات بني لؤي، على سادات قريش، فهو يسخر رضي الله عنه من قريش، وهم الذين حرشوا بني قريظة على النقض والتحزم على الأحزاب في يوم الأحزاب، وكانت هذه القصيدة بعدها. قال: فأنزل الله ما قطعتم. سبب النزول أنهم اعترضوا لما رأوا التحريق، قالوا: هذا محمد يريد الإصلاح وأفسد. فهذا كقول الأول: وغير تقين ينصح الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليم. يتفقهون ويعترضون على الأحكام، وهذا كشأن المشركين في قولهم: يسألونك عن الشهر الحرام قتالا، يقول: محمد يقتل في الشهر الحرام. قل: قتال فيه كبير صحيح، لكن الكفر بالله عز وجل وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام أكبر وأعظم، أين هذا من هذا؟ هذا سبب نزولها. فالله عز وجل يعني عز رسوله عن في قولهم هذا، فقال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا بإذنه سبحانه وتعالى الشرعي والقدري، هذا مضى شيء مضى به القدر، وأيضا عند من يجيز هو إذن شرعي أيضا للمصلحة، ولا يعد من الإفساد، لأنه إن كان فسادا فهي مفسدة صغرى تغتفر في جنب تحصيل المصالح الكبرى، وهذا معروف عند العلماء في الموازنة بين المصالح والمفاسد، فقد ترتكب المفسدة لتحصيل المصلحة أعظم. قال: وأما السفينة فكانت المساكين، خرقها وأعابها لمصلحته حتى تحفظ السفينة وتبقى في ملكهم. قال: وليخزي الفاسقين، اللام هنا أيضا للتعليل، ووصفهم بالفسق وهو الأكبر، وفيه دليل على أن خزي الفاسقين الخارج عن طاعة الله عز وجل سواء بالكفر أو النفاق أو الكبائر أنه مقصود أن يخزى أولئك ولا يكرمون. ولذا قال عليه الصلاة والسلام اضطروهم إلى أضيق الطرق، وقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهم في خزي. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين فحسب. قال لا تبدأ اليهود بالسلام، لا بد أن يشعر الكافر والمنافق وصاحب الكبيرة بخزي معصيته، لا يكرمون، وقد أهانوا أنفسهم بالكفر أو النفاق أو العصيان. لكن أيضا في المعاملة في غير حرب لا يظلمون، كما قال عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، بغضهم لا يبيح لكم العدوان عليهم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا في المعاملة، لكن في التعامل في المواطن التي قد يكون فيها ضيق على المؤمن وسعة للكافر أو للعاصي فلا، الأولى بالسعة هو المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام لا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، في أن الرفعة والخزي إنما هو من الله، هو الذي يرفع ويضع، فهو الذي أخزاهم سبحانه وتعالى وضرب عليهم الذلة إلى أن تقوم الساعة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فتكون المراقبة لله عز وجل في هذا الشأن، لا يملك أحد أن يحصل العزة إلا أن يهبها الله له، ولا يدفع الذلة عن نفسه إلا أن يدفعها الله عنه. وهذا معنى قوله عز وجل ولله العزة، هو الذي له العزة في ذاته في أسمائه وصفاته، وله أيضا هو الذي يمن بها على من يشاء، كما قال عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، فمن أرادها يطلبها من الله عز وجل. ولذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، وهو المعنى في قوله وتولنا في من توليت، وفي ما يشير إليه حديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهذا هو السبب الذي يجد به يرى به المؤمن ويدركه في أدركه الصحابة وغيرهم من صاحب الأنبياء، وأدركه التابعون في الصحابة، وأدركه عامة الناس في العلماء، فهم أرفع الناس وأعز الناس عند الله عز وجل، فهم ورثته. نعم، قال نحن، قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العزة تزيد كالإيمان، تزيد وتنقص. قال عز وجل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، فالذلة تكون عليهم وتكون على العصاة. نعم، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعزة في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قوله ما أفاء الله على رسوله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الجهاد عند قوله باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، يعني فيه الأخذ بالأسباب، وتأتي الإشارة إليه. ترجم له بالآية السابعة في هذه السورة المباركة في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله. وجاءت هذه السورة مبتدئة بلا واو، والواو جاء في التي بعدها، وحذفه هنا لأنها بيان للتي قبلها. فالذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ثم في التي بعدها: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. فالثانية معطوفة على هذه، وهذه بيان التي قبلها. وأما الحديث فقال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة غير مرة، يعني سفيان كرر عليهم هذا الحديث، قوله ابن المديني رحمهم الله تعالى، وهو عن عمرو وهو بن دينار عن الزهري محمد عن مالك بن أوس بن الحدثان وهو تابعي عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. أفاء يعني أعاد، مما أفاء الله يعني ما أعاد الله، أعاده منهم إليه، فهو المعطي سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى، والمال ماله، فهو أعاد بعض ما له سبحانه وتعالى من الأموال لمن هو أولى بها وهو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. يوجف يعني يسرع من الإيجاف، والإيجاف ضرب من السير. ما أفاء الله على رسوله من أهل منهم فما أوجفتم، يعني أنتم لم توجفوا عليه، لم تقاتلوا. بني النضير ما كان هناك التحام وقتال، وإنما قذف في قلوبهم الرعب وخرجوا، وغنم المسلمون محالهم وأموالهم، وما أخذوا منها إلا ما احتملته الدواب فقط، والباقي بقي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه على التفصيل الذي ذكر في الفيء. قال: بخيل وهو الفرسان، ولا ركاب وهي الإبل، يعني لا جاهدتهم لا على خيل ولا على إبل، بل كانوا مشاه، وقذف في قلوب أولئك الرعب وخرجوا. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني في حياته، ولا يعني بها بخاصة الاختصاص لم يرد رضي الله عنه الاختصاص الفردي، وإنما كانت له خاصة يفعل فيها ما شاء، لأن الله عز وجل قال: فلله ولرسوله ولذي القربى، فيشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها هؤلاء من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع. فلله ولرسوله ولذي القربى، يعني من بني هاشم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: ينفق على أهله، هذا خمس منها، ينفقه على أهله منها نفقة سنته. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن وسع الله عز وجل عليه، فهذه أول التوسعات أموال بني النضير، ثم التوسعة العظيمة جاءت بعد خيبر. وكان صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة ما كان يدخر، لأنه ما في شيء يدخره، كما قالت عائشة: يمر الهلال والهلال الثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيته نار، صلوات الله وسلامه عليه. ثم سار بعد هذا يدخر لأزواجه، خاص يعني مع تعدد الحجرات، وفيه أن هذا الادخار لا ينافي التوكل، وفيه الإحسان إلى الأهل والاحتياط لهم في النفقة، وفيه أن هذا الادخار لا يعد احتكارا، لا يدخل في نهي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. هذا لا يعد من الاحتكار، لأن ذلك إنما هو في الأسواق، الذي يدخر ليرفع الأسعار على المسلمين. ومع هذا الادخار الذي كان منه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النووي رحمه الله: مع ذلك فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه. أن هذا هو الغالب في حاله صلوات الله وسلامه عليه، وكذا جوع عياله لأنهم تبع له صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع. الكراع المقصود به الخيل، عدة في سبيل الله، يعني يوقف ذلك، يجهز بهذه الأموال العدة كما أمره الله عجل: وأعدوا لهم ما استطعتم. فكان يشتري الخيول وهي الكراع والأسلحة، يجهزها للجهاد في سبيل الله، ونفعتهم في ما بعد ذلك في الأحزاب وفي فتح مكة وفي تبوك وفي غيرها. واستدل بهذا الحديث على أن الفيء لا يخمس، والفيء نوع من أنواع الأموال التي ترد إلى بيت مال المسلمين، وهي أظن أنها تصل إلى 10 أنواع، منها الغنائم ومنها الأنفال ومنها الفيء ومنها الخراج ومنها الجزية ومنها الزكاة. فالأموال التي ترد إلى بيت مال المسلمين منها هذا الفيء، وفرق بينه وبين الغنائم. فالغنائم تخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأما الفيء فهو خاص، هذا معنى كلام عمر، خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، يفعل فيه ما شاء، يعني ليس لمن معه من استعد للقتال ولم يقاتل ليس له شيء. الغنائم ما أخذ قهرا بغلبة واقتتال. فأستدل بهذا على أن الفيء لا يخمس، هذا لقوله هنا خاصة، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام، وهذا مذهب المالكية، وإنما تخمس الغنائم التي حيزت بالقتال. وقال الشافعية رحمه الله: تخمس أيضا حملا لإطلاق هذه الآية على تقييد آية الأنفال. والله أعلم. وتفصيل هذا عند المتقدمين أحسن ما يوقف عليه كتاب الخراج لأبي يوسف الحنفي رحمه الله، ويذكره الفقهاء في كتاب الجهاد. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا أو أحببناه فيهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.